الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للعلامة مجدد الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيال بن علاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف: من العيافة هي زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. طيب، بعدما ذكر في الباب الماضي السحر، وبين خطر السحر، وأن هذا السحر قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام، الساحر والذي ذهب إلى السحر. أما الساحر فإذا استعان بالجن، وإذا كان سحره بما يكفر به فإنه كافر. استعين بالجن، يقدم له القرابين، يسجد له، يتبول على المصحف والعياذ بالله إلى غير ذلك، يدوس بأقدامه، وكل هذا يحصل من السحرة حتى يلبي الجن له طلباته. فإذا كان حصل ذلك كان كافرا والعياذ بالله. وممن ذهب إلى الساحر إذا كان يعتقد نفعه كذلك، وأن هذا السحر والعمل به جائز، فإنه يخرج من ملة الإسلام. وأقل أحوال من يذهب إلى الساحر إن كان يعتقد كذبة لكن ذهب شهوة، أقل أحواله أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا أمر خطير جدا جدا. لهذا لا ينبغي أبدا أن يذهب الواحد منا إلى ساحر أو إلى عراف، دجال، منجم، ولو ادعى أنه يعالج بالأعشاب أو يعالج بالطب الشعبي، كل هؤلاء لا تصدقوهم. أنا أذهب للعلاج عند رجلين: طبيب يعرف الطب فأذهب إليه للعلاج، أو عالم سني أو طالب علم سني ليعرف الرقية لتحصل رقية شرعية. يا رجل طالب علم سني على السنة تحصل منه رقية شرعية بدون شرك، يا طبيب روح تعالج عنده. ما لم يكن طبيبا أو راقيا يعرف الرقية، ليه أذهب إليه؟ لا أذهب إليه. ومن كان حاذقا بالأعشاب فيلحق بالطب، لأن هذا من أنواع الطب أيضا، أو بالحجامة أو بالفصد أو غير ذلك، فإن ذلك ينفع إن شاء الله. إذا كان حاذقا عالما وصاحب سنة فلا بأس بالذهاب إليه. أو رجل يكوي بالنار ما فيش إشكال، لكن إذا كان عالما. إنما فيه صحرة يستثيرون بمسألة العلاج بالإيه؟ بالأعشاب، بالعلاج بالأعشاب، ولهذا يفعلون أشياء غير معقولة، يفعلون أشياء غير معقولة ويظنون بها الشفاء. في أنواع بقى من السحر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الجائز ومنها الممنوع، وإن سماه النبي سحرا لكنها جائز، زي البيان، فقال إن من البيان لسحرا كما سيأتي. فصاحة هذا نوع من السحر، لكن سحر يعني مجازي كما يقولون، يعني من جهة إيه؟ أن اللبق الفصيح يستميل قلب من أمامه ويدخل كلامه قلبه، كما يؤثر السحر في بدن المسحور. ففائدة هذا الباب لنعرف الجائز والممنوع. قال صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. تفسير الجبت هنا يعني رنة الشيطان، وقيل السحر أيضا، وكل هذه أفراد صحيحة لهذه اللفظة. فمنها العيافة، والعيافة زجر الطير، قال هنا فسرها عوف: زجر الطير. فكانوا يزجرون الطير ك تيمنا أو تشاؤما، يطلع جهة الشمال يتشأموا، جهة اليمين يتيمنوا، وهذا أيضا من الجبث لأن الطير لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، اتجه يمينا أو اتجه شمالا. ولا ينبغي أن يتعلق قلب الإنسان بالطير واتجاه الطير أو بالصوت أو سماع الصوت، فالتشاؤم والتفاؤل لا يكون بشيء من هذا أبدا، لا بسمع بشيء مسموع ولا بشيء مرئي ولا بشيء ولا زمن أبدا. لا يتشاؤم الإنسان بزمن أو بسماع صوت زي البوم أو كذا أو برؤية شخص، كل هذا لا يأتي بخير ولا يأتي بشر. نعم. والطرق والخط يخط بالأرض، والخط يخط بالأرض، وهذا فعل الإيه؟ فعل منجم والعراف، نحن نسميه ضرب الرم مثلا، فيخط في الأرض كده خطوط ثم يستدل بها على أنه حصل لك كذا وتحصل لك كذا، أو أنت عندك كذا وكذا وكذا، أو سيحصل لك كذا وكذا، وكل هذا من السحر والعياذ بالله. فسواء ضربت الرمل أو خططت في الأرض أو زي بقولك اقرأ الفنجان أو لعب الكوتشينة أو قراءة الكف، كل هذه أنواع للسحر متعددة، ولكن تختلف هذه الصناعة لجلب الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. اقتبس شعبة من النجوم، علم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير أعرف به سيرة النجوم والكواكب والأفلاك وكذا، وده وبه أعرف مواقيت الصلاة وإنه متوقع يكون الجو كذا أو هبوب ريح كذا، فهذه أشياء لا حرج، أو الكسوف يحصل يوم كذا، لأن الله صبرت على خلق الكون وأودعه سننا عن طريقها أعرف، فهذا ما في إشكال، اللي هو علم الإيه؟ تسيير، ما في أشكال، أنا أعرف سير الأفلاك والكواكب ما فيها إشكال. والزمن هذا يحصل فيه زراعة هذا، وإذا نزل النوء هذا بنزرع الزرع المعينة كما يعرف الفلاحون، فهذا لا إشكال فيه. أو أتخذه أيضا، أتخذ النجوم أيضا علامات عليها أسير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ما فيها إشكال. فالنجوم خلقها الله تبارك وتعالى لأمور، منها زينة للسماء، هذه واحدة، ومنها أنها علامات يهتدي بها السالكون والسائرون، ومنها رجوم للشياطين. فمن ابتغى في النجوم غير هذا فقد اقتبس شعبة من السحر، وده اللي احنا بنسميه علم التأثير. علم التأثير أنك تعتقد أن هناك تأثيرا من الكواكب والنجوم للحوادث الأرضية، حصل كذا في الأرض عشان نجم كذا، فلان حصل كسوف علشان إيه؟ علشان فلان مات، علشان فلان ولد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم أن مات إبراهيم فانكسفت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. دي آيات من آيات لا يخوف الله بما من يشاء من عباده، ملهاش علاقة بالموت ولا بإيه ولا بحياة. فهذا فيه نفي لعلاقة النجوم والكواكب بالحوادث الإيه؟ الأرضية، ولد فلان مات فلان كذا، كل هذه لا تأثير للنجوم فيها، لا تأثير للنجوم فيها. بعض الناس بيقول لك ايه، اعمل لك سحر على النجم، عقد سحر على الايه، على النجم الفلاني، ومات الراجل ولا احنا عارفين النجم ده فين ولا راح فين مثلا، اقول لك عامل لك السحر على راس قرموط. طب هنجيب قرموط ده منين؟ مشكله دي. ف النجوم لها مجالات لا ينبغي أن نتعدى. طيب نجمك كذا يبقى حظك كذا، نجمك إيه؟ نجمك إيه؟ العقرب، يبقى يحصل لك كذا 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 النهاردة. وتجد بعض الناس مشغولين جدا كل يوم يشتري الجرائد مخصوص عشان يعرف نجمه إيه. لما نجمه هذه النجوم إنما هي تلاعب بعقول الناس، تلاعب بعقول الناس، نجمك كذا يحصل لك كذا ونجمك كذا يحصل لك كذا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إلا يحصل لك كذا بميلادك؟ طب ليه ما قالش لو كان ده علم؟ أنت أبو بكر ميلادك كام كذا هيحصل لك كده، وأنت مصعب ميلادك كذا هيحصل لك كده. بل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي، أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان، صح. لكن هذا بإيه؟ أخبر إذا له أبو بكر يستأذنك الصلاة، طب إذا له وبشره بالجنة، يا أبو بكر اتفضل وأبشر بالجنة. عمر إذا له وبشره بالجنة، عمر اتفضل وأبشر بالجنة. عثمان إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال عثمان اتفضل وأبشر بالجنة على بلوى تصيبك، قال الله المستعان. هذا بوحي، وللنبي ما يعلم الغيب ولا بكرة يحصل ايه. ولهذا القنوات الفضائية اللي تعطيه اسمك يوم يديك على طول تعرف ان ده ساحر، مش بقى واحد يقولك ايه يا سلام ده والله سبحان الله ده حقائق. طب يعني ايه يا اخي؟ يعني سبحان الله ده حقائق، يبقى ايه؟ يبقى تقول سبحان الله ده ساحر، لانه هذه الحقائق اما ان يعلمها رجل بوحي او ساحر، انما لا ينبغي ان يختلف امره فيه. لكن بعض الناس كلما اتقن الساحر سحره كلما اختلط عليه امر، وده غلط، ده بالعكس، كلما استحكم السحر كلما اتضح لك الامر انه ساحر لا لبس ايه، فتتصل عليه ولكن تخلي بالك عامل كذا كذا وانت ابنك كذا وحصل لك كذا والله ده صح. فكل هذا من السحر والعياذ بالله، الذي السحرة الذي ينبغي أن نشتمل. لكن إحنا عندنا يعني سذاجة نقبل أي شيء، بل نعتبره ولي من أولياء الله ربما لأنه يعلم هذه الأشياء بلا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار عقد عائشة الذي بارك عليه البعير إلى الصباح، والصحابة يبحثوا هنا ويبحثوا هنا إلى الصباح حتى أقاموا البعير فوجدوا العقد تحته. النبي ما عرفش العقد جنبه تحت البعير، ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بقى الواحد قاعد في الفضائية يعرفك من الأردن ولا من اليمن ولا من كذا إن حصل لك كذا كذا، لكن ما ينبغي التردد في هذا إن ده كلام باطل وإن هذا ساحر فاجر. تقول بقى ولي من أولياء الله أو شيخ أو كذا، لا طبعا. وللنسائي من حديث أبو هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها، هذا شأن السحرة، يجي يجيب لك مثلا هات الأطر بتاعك، تجيب الأطر يعني عبارة عن مثلا فانيلا أو أشرب إذا كانت حرمة أو كذا، وبعدين يعقد وينفث، يعقد وينفث، وبعدين يقيس بالإيه؟ بالشبر، وبعدين يقول لك أنت عندك نظرة، نظرة يعني نظرة من أختك. طب أختي بتضرني ليه؟ أختي بتضرني أو أختك غيرانة منك. وكل واحد بيروح، هؤلاء مبرمجين أنفسهم، ده عنده نظرة وانت عنده عمل سفلي، يعني عبارات متكررة، ده عنده نظرة دي عنده عمل سفلي دي عنده مش عارف معمول له على ايه وهكذا. فهذه العقد والعقد إنما يكون من الصحرة. لكن هتروح لشيخ مثلا من السنة يعقد، يعقد ليه؟ لكن ينفث مع الرقية هذا جائز، ينفث مع الرقية مش يعقد ويقرأ الرقية بصوت مرتفع، بصوت مرتفع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهكذا، فيش إشكال ينفث. فقد ثبت أن النفث له تأثير طيب وهذا فعل صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي في أذكار النوم إذا جاء ينام جمع كفيه وقرأ الإخلاص والمعوذتين ونفث في كفيه ومسح، هذا دل على النفث مع القراءة طيب، النفث مع القراءة طيب، وهل يكون النفث أثناء القراءة أو في آخر القراءة؟ الأمر في ذلك إيه؟ واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن دول يعقد وينفث في العقدة، هذا شأنه الساحر. ومن تعلق شيئا حط في رقبته عظمة، حط في رقبته فرد الجزمة، حط في رقبته أي حاجة، وكل إليه، وكل إليه، يلا خلاها تشفيك بقى. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة، العضه هي النميمة القالة بين الناس، هذا من السحر. إيه سبب إرادة هذا في حديث السحر؟ باب بيان شيء من أنواع السحر، ده من السحر. ليه؟ لأن السحر يحصل بتقطيع أواصر، تقطيع أرحام، وإفساد بين الناس، صح؟ ده تفريق بين المرء وزوجه، تفريق بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه، برضو النميمة يحصل بها إيه؟ تفريق بين الناس، لأن هذا ينقل الحديث على وجه الإفساد، يروح يقول ده فلان هيعمل فيك ويسوي فيك وبود لو مسكته وعملته وسويته، يروح الثاني وينقله، هذا كل ما يسمع كلمة يروح ينقله، هذا نمام ولا يدخل الجنة نمام. لكن الواجب الإنسان حتى لو سمع شرا يكتمه ولا يبلغه إلا إذا كان فيه مضرة على صالح نخشاه. لكن الإنسان رخصت له الشريعة في الكذب من أجل الإصلاح، مش بقى في الصدق من أجل الإفساد. واحد لك والله يا شيخ أنا ما نقلت والله بنفس الحرف زي ما سمعت والله ما زودت إلا النفس، اللي سمعته من هنا نقلته هنا. طيب هذه النميمة، هذه النميمة. وما هي النميمة؟ إيه النميمة؟ ليس المراد فيها والمرجع فيها إنك أنت صادق ولا كاذب، وإلا فأنت كاذب ده مصيبة أكبر، لكن ذنبها أنك نقلت الحديث فحصل بذلك إفساد، وأنت نقلت على وجه الإفساد. يخرج من هذا أمور، منها أن ترفع إلى السلطان خبر مفسدين، الحق يا سلطان عندنا وكر المخدرات، ليس من النميمة، الحق يا سلطان في جماعة طالعين بيكفروا الناس وجمعين أسلحة عشان يعملوا، هذا من الواجب عليك، الحق يا سلطان إلى آخره، هذا ليس من النميمة، بل هذا من الواجب عليك. فمن آوى محدثا وسطره لا سيما المبتدعة، نسأل الله أن يرزقنا بالسلاطين الذين يقيمون سيوف الحق على أعناق المبتدعة، ونقدمه ده جهم، يلا قول له يرجع يندبح، زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم إيه خليلا، فده ليس من النميمة، ليس من النميمة أن تبلغ السلطات الفساد الذي يجري ويحصل. ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، برضو من أنواع السحر زي ما قلنا الفصاحة، فهذا نوع من السحر يعني لكونه مؤثرا، لكن هذا مباح، هذا نوع مباح، الفصاحة هذه مباحة. فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبه وعليه تحرم. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة، والطيرة هي التشاؤم بالطير، الطيرة هي التشاؤم بالإيه؟ بالطير، أصلها هذا، وتنسحب على كل ما يتشاؤم به سواء طير ولا غير إيه؟ طير. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، أي علم بقى يا أخواني؟ علم التأثير. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، هذا شأن السحرة. طيب النفس مع الرقية من السنة. الخامسة أن النميمة من ذلك. طيب ما وجه كونها سحرا؟ أنها تؤدي مؤداه. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. الفصاحة على قسمين، وقال بعض، شوف الدقة طبعا، أن الفصاحة على قسمين: فصاحة بيان لباقة لأخذ حق ولإظهار حق فأنت محمود، فما كان أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبلغ منه، ومن ذلك جوامع كلمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الصفحات بلفظة كلمة واحدة، مش بعبارة، بكلمة. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. شوف الفصاحة، قريب الزوج يدخل على النساء، الحمو، قال الحمو الموت. لكن في نوع من الفصاحة بيان لباقة للي أعناق الحق ولتأخذ باطلا، فصاحة في الباطل، ده جماعة اللي بيطلعوا المجرم من الجريمة زي الشعرة من الايه، من العجين، دي فصاحة تليه يمثل ويعيط قدام القاضي، محامي لبق كل تخصصاته اللي لبس البدلة الحمر منتظرين اعدام، ده تخصصه، ازاي يطلع من لبس البدلة الحمراء دي واجب عليه الاعدام من الجريمة بلا شيء. ثغرات، ناس في غاية الاتقان، فصاح ممكن يمثل ويجيب ويمثل ويجيب بنات الجاني هذا واللي مش عارف ايه واللي ايه، ويعمل روايات، وممكن احيانا مرافعات تقعد يومين وثلاثه، كل هذا من اجل ان يقنع الايه القاضي، والقاضي بشر لما يرق يعني قلبه لهذا او كذا ممكن. ففي بعض الناس عندهم فصاحه، لكن فين؟ في الباطل. انما الفصاحه في الحق نعمه هي، ولهذا من فصاحه حسان بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد له منبرا في المسجد، ولهذا بواب البخاري فقال باب إلقاء الشعر في المسجد، وقد كان لحسان ابن ثابت مكان في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم ومعك روح القدس. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهجو قريشا فأرسل إلى الشعراء، شعراء المسلمين، عشان يسمع يا جماعة نريد هجاءهم، لكن انتبهوا أنا منهم، يعني هذه الهجاء أسلموا منهم. فجاء عبد الله بن رواحة وجاء فلان وجاء علان، أسمعوا النبي فلم يرد النبي شيئا عادي، فأرسلوا إلى حسان بن ثابت قالوا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عاوز منكم هجاء قريش وكذا تعالى. فأخرج لسانه رضي الله عنه وجعل يلوي ويفركه ويقول أنا لهذا الأسد الضاري بذنبه أن يفعل كذا وكذا، ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني منهم. قال يا رسول الله والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، إيش دعوة أنت؟ وصار يهجوم فأرضى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا شوف الإنصاف العجيب، الإنصاف اللي صراحة لو صنفنا في الإنصاف أول مثل بلا نزاع تجده، بلا خلاف تجده، مثلا يقفز كده قدامك يا سبحان الله، على حديثة السن، كبيرة العقل، عظيمة الفقه، عائشة رضي الله عنها. حسان كان ممن نقل الحديث في شأنها في فتنة عظيمة جدا، ما تعرض امرأة لمثل ما تعرضه عائشة، حدث جلل، وحسان أقيم عليه الحد في هذا. ثم بعد ذلك طبعا فاب حسان الله أراد أن يدخل على عائشة، شباه كان قد فعل إيه وأراد أن يدخل على عائشة، فتغيظوا حسان بيستأذن، يقينا عائشة لم تأذن له يقينا، قالت إذن له، فطالما كان ينافح عن رسول الله بلسانه. يا سلام، فهو القائل إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فهو. يتستشهد بهذا، وكان اللي يقول هذا، فهذا يشفع لحسان. فدخل فأنشلها حصان رزان لا تظن بريبة، فقالت لكنك لم تقل هذا، يعني تنارضة الحصان رزان لكن لم تقل هذا. فشوفوا الإنصاف العالي جدا. فلسان حسان كان فيهم كجيش جراش، ولهذا نفع الله به. فحسان عاش في الإسلام 60 سنة يجاهد بلسان، وعاش في الجاهلية 60 سنة، يعني عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، فهو ممن عمر رضي الله عنه. نعم. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أيضا هذا لو تعلق بما سبق فهو نوع من السحر. وروى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني صدقه في خبره، أما إذا صدق في علمه بالغيب وأن يعلم الغيب فهذا مخرج من الملة، فهذا مخرج من الملة. وجاء في رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد، وذكر هنا قال: من أتى كائنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. طبعا إذا صدقوا في الخبر فيما يخبر من ماضي غير فيما ينبئ من علم الغيب، فإن صدق فيما ينبئ به من علم الغيب فقد ادعى أن أحدا مع الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وهذا مخرج من الملة. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شطيمة عن أبي هريرة قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا فقد كفر وأنزل على محمد، ينبغي إحنا نفصل الأكبر، الكفر الأكبر من الكفر الأصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بثمن جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. طيب، لكن هل مثلا يدخل في ذلك من سحر فذهب إلى ساحر ليكشف عنه هذا السحر؟ يعني أنا مسحور والحقيقة أنا يعني قرأت القرآن وعملت حاجات كثيرة لكن ما فيش فايدة، فأنا أروح للساحر بس ليرفع عن هذا السحر أو يعالجني من هذا السحر فيفك السحر بسحر مثله، هل يجوز هذا أم لا؟ تنازع أهل العلم في هذا، فمنهم من جوز أن يذهب إلى الساحر يفك السحر عنه ولا يقصد طبعا اللجوء إليه ولا شيء من هذا، ومنهم من منع وهو الصواب، وهو الصواب أنه لا يجوز ذهاب إلى الصحرة لأن هذا عمل بالسحر وتشجيع أيضا للصحرة، ولأنه لا يأتي بالشفاء إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى خير. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يعني مثل ما أنت تذهب إلى واحد من أجل مال قد ضاع منك، فأول ما تدخل عليه يقول لك مثلا: اتفضل يا فلان ابن فلان، وطبعا ما في أحد سبقك إلى هذا الرجل، ثم تقول له: أنت آتي الآن في مثلا في مال ضائع، وبيتك إلى اتجاه كذا، ووصف بيتك كذا، وهذا المال مسروق ليلا أو نهارا من تحت رأسك أو من جيبك أو كذا. طبعا أول ما يقول هذا الكلام لك تسقط في شباك مباشرة، تقول خلاص الفلوس بقت في جيبي كده الحمد لله، ضمنت الايه المال. وطبعا كل هذه مقدمات سيعرفها إلا فين فلوسك، طالما أنك لا تعرف أنت أين مالك، فكل هذه سيعرفها، سيعرف من يدخل عندك ومن يخرج من عندك ووصف بيتك، وكل هذه الأشياء سيعرفها لأنك تعرفها، وهو على اتصال بقارنك الذي يعرف عنك كل شيء. أما ما لا تعرفه أنت فلن يعرفه هو، وانت رايح من أجل مال تعرفه ولا لا تعرفه؟ لا تعرفه. ولهذا يأتي بوسائله، يقول لك ايه بقى، طب ما خلاص انت قلت كل حاجة، فين بقى فلوسي؟ يقول لك لا، المهم طبعا دلوقتي عايز 200 جنيه 200 جنيه هم، وتجيب لي الحلاوة طبعا، حاضر خد 200 جنيه والحلاوة كمان. طيب احنا برضو بدل ما نظلم يعني حد ونفضح حد، يعني انت هتروح تقول للناس يا جماعة الراجل ده اخبرني باللي اخذ فلوس، والله حالي مستير. فاحنا دلوقتي اللي واخذ الفلوس ماشي المكان الفلاني مثلا، اللي واخذ الفلوس يحطها مثلا في كيس ويوديها في المكان الفلاني، وطبعا الناس تتابع ده يحط كيس وده يحط كيس وده يحط كيس وكده، وهيتوه الايه الامر، يبقى كده سطرنا على الاخر لان انا معايا اسم اللي واخد، فاقول له كده وربنا ان شاء الله ييسر الامور وممكن يجيب. وفعلا ممكن بعض الناس يخاف اول ما يعرف انه مثلا جاي من عند الساحر والساحر قال له على الاسم، فبعض الناس يوم يطلع يبقى جابت فايده، وبعض الناس عنده خبره ما يطلعش. طبعا حينما ترجع بقى الى الساحر مره ثانيه لن تقابله ابدا، ده مش موجود، ده طلع ده راح، طب بكره تجيله، طب السبت، طب الاثنين، لان ما قاله لك هو منتهى علمه وعمله، بس لانه عرف من قرينك ما تعرفه انت، اما غير ذلك فلا يعرفه. فهذا العراف الذي يدعي معرفه الامور بالمقدمات يستدل بها على مفروق اذا كان الضلال هذا. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، اما الاخبار عن الماضي فهذا اصلا وان سمي غيبا فهو غيب نسبي، فلا اشكال ممكن يخبر عن الماضي بالاستعانة بالجن او كذا، هذا غيب نسبي. اما ان يخبر عن المغيبات في المستقبل فهذا لا يعلمه احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الا ما اطلع الله عز وجل على ذلك بعض انبياء. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال ابو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم اللي هي الحروب ديت، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة إيه من خلاق. فيه مسائل، الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن أبدا مع الإيمان بالقرآن، لأن يعني القرآن ينفي علم الغيب عن أي أحد إلا هو سبحانه وتعالى. الثانية التصريح بأنه كفر لأنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد. الثالثة ذكر من تكهن له، يعني الكاهن وأيضا من تكهن له، يعني انه داخل في الاثم كذلك. الرابعه ذكر من تطير له. الخامسه ذكر من سحر له. طيب التنبيه على من تكهن، من سحر، من كذا، ليه؟ هذا التنبيه دليل على ان الذي يذهب ايضا حرام. لهذا الشيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر تقسيم طيب في اتيان الى الساحر، قال فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فقد كفر أو لم تقبل له صلاة 40 يوم، فمجرد يسأله هذا حرام، سؤال مجرد رايح له ليه؟ هذا حرام. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب القرآن، يصدقه في علم الغيب هذا خلاف القرآن فهذا كفر. القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أم كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث عشان يتبين هو صادق ولا إيه ولا كاذب. واستدل بقصة ابن صياد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا خبأت لك، ليختبر له يختبر هو صادق ولا إيه ولا كاذب. طيب القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، عشان يظهر عجزه وكذبه فيمتحن في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، يعني يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. ما تسأله بقى عن أشياء مثلا لتبين عجزه أمام الناس فهذا واجب، ولكن طبعا اللي بيقوم به يقوم به عالم في هذا المجال. طيب نقف عند باب ما جاء في النشرة. نعم.